بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي من المباحث الإيمانية العظيمة في باب الاعتقاد ما يتعلق بأمور اليوم الآخر، وأمور اليوم الآخر منها ما يتعلق بالعرصات، ومنها ما يتعلق بعد ذلك، أي بعد القضاء، في الجنة وفي النار. من هذه المسائل المتعلقة قبل دخول الجنة والنار الكلام عن الحوض. الحوض هو في الأصل مجمع الماء، وفي الشرع هو حوض حقيقي أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ترد عليه أمته. وقد جاء في السنة ما يدل أن كل نبي له حوض، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. الإيمان بهذا الحوض هو من أصول الإيمان، لدلالة القرآن والسنة على ذلك، وقد وردت به السنة المتواترة، فالأحاديث الواردة في الحوض بلغت مبلغ التواتر اللفظي. قال: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح الخفين، وهذه بعضه. جاء في وصف هذا الحوض أنه مربع، طوله كعرضه، وطوله مسيرة شهر، وكذلك عرضه، ووصف بأنه واسع، وهذه الدلالة أيضا تدل عليها أن طوله مسيرة شهر، يدل على أنه واسع. جاءت الأحاديث بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن عدد كيزانه أباريقه كعدد النجوم. يرده أهل الإيمان، ولكن يصد عنه فئة من الناس، هم من أحدثوا في هذا الدين. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالمسافات المعروفة، قال: كما بين أيله وصنعاء، أو كما بين صنعاء والمدينة، كما بين عدن وأيله، وعدة أوصاف في هذا، وهذه لا اضطراب فيها ولا اختلاف، وإنما يجمع بين هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الحوض على حسب الطائفة بما تعرف من المسافات، فإذا جاء مثلا أناس من أهل العراق وصف لهم هذا بما يعرفون، أو من أهل اليمن وصف لهم هذا بما يعرفون، وهي مسافات متقاربة، ويجوز أن يصف الإنسان الشيء بما يقاربه وإن لم يكن مطابقا له، يعني إن زاد قليلا أو نقص قليلا هذا الأمر جائز في اللغة وفي الشرع، وعليه دلائل في ذلك. طيب، هذا الحوض وهو في أرض المحشر في عرصات القيامة، عندك الحوض وعندك الصراط بعد ذلك، عندك الميزان، عندك أيضا من المباحث في ذلك جزاك الله تطاير الصحف، كيف ترتيبها؟ حمص، حوض، ميزان، صراط. من أهل الحمص؟ من أهل الحمص، ما في من أهل الحمص. على كل حال، يعني تنحت على هذه العبارة من باب التيسير، الحوض ثم الميزان ثم الصراط على الأصح في الجمع بين الروايات. طيب، هذا الحوض الكوثر ما هو؟ كوثر نهر أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. فإذا الحوض ليس هو الكوثر، الحوض ليس هو الكوثر. لكن قد يشكل على هذا رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، يعني يأخذونه، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقولون: ما تدري ما أحدثت بعدك. في رواية قال: سحقا لمن أحدث، سحقا لمن بدل. فظاهر هذا الحديث أن الكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض. طيب، لكن لابد أن نعلم أن الحوض هذا من أين يغذى؟ يغذى من الكوثر الذي في الجنة، يغذى من الكوثر. إذن ما الأصل، الكوثر أم الحوض؟ اختلف صغار العلماء يعني في المسألة. الكوثر الأصل هو الذي يعطي، ها؟ الكوثر هو الذي يعطي. فإذا هذا الحديث قالوا فيه التعبير بالأصل استغناء عن الفرع، التعبير بالأصل استغناء عن الفرع. ولذلك جاء في الحديث: ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض، يفتح نهر الكوثر إلى الحوض، معنى ذلك أن التغذية للحوض هي من الجنة، من الجنة، من الكوثر. والكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم، والحوض ترده الأمة، ولا يرد عنه إلا من أحدث. قالوا: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وبدلوا. والدليل على ذلك أن أيضا من الأدلة أن الصراط هو الذي يرد عليه الناس، وبينما الحوض في الجنة لا يرد عليه الناس، الورود هو على الحوض، والناس في حاجة إلى الشرب في ذاك الموقف. لكن إذا دخل الإنسان الجنة فهو في النعيم، هو في النعيم. طيب، جاءت هذه الرواية نقف عليها يسيرا لأنها مهمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية: إنهم أصحابي، استدلت بها بعض الفرق على الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والصحابة منزلتهم عظيمة. لكن يقال: ليس المراد بقول أصحاب الصحبة الشرعية، وإنما يراد أنهم من أمته كما جاء في الروايات الأخرى، أي أنهم من أهل ممن صلوا معه أو يصلون معه. ولذلك حمله بعض أهل العلم على المنافقين، وحمله البعض على المحدثين في الدين، من أحدثوا في الدين، لكن من غير الصحابة. إن الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل من أحد منهم بدعة في دين الله أبدا، سبحان الله. يعني على عدد الصحابة الكثير، قد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 100,000. لم يحفظ أن صحابيا واحدا أحدث في دين الله، لا في باب التوحيد ولا في باب الآخرة والغيبيات والإلهيات، ولا في الصلوات ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج أبدا. ومن حفظ الله جل وعلا لهم، ومن حفظ الله للدين، أنهم نقلوا لنا الدين دون زيادة ولا نقصان. إذن هذا من مسائل الإيمان باليوم الآخر العظيم، الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. يعني في هذا الموقف من شرب منه لم يظمأ أبدا، كما جاء في الحديث من شرب منه لم يظمأ أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
نعم. ثم انتقل إلى مسألة الشفاعة. الشفاعة ما هي؟ هي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله تعالى في الدار الآخرة حصول المنفعة لأحد من الخلق. هو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله تعالى في الآخرة حصول المنفعة لأحد من الخلق. قد تكون هذه المنفعة في عدم دخوله النار أصلا وهو مستحق لها، وقد تكون في إخراجه من النار بعد أن دخلها. وفي الجملة فالشفاعة على قسمين: شفاعة محمودة وشفاعة مردودة. قال جل وعلا في الشفاعة المقبولة المحمودة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه يسميها العلماء شفاعة مثبتة أو مقبولة. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهناك شفاعة منفية واردة في النصوص في مثل قول الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ولا يقبل منها شفاعة هنا منفية، هذه منفية. طيب، ما هي الشفاعة المثبتة حتى نعرف الشفاعة أيضا المنفية؟ الشفاعة المثبتة ما اجتمع فيها شرطان: إذن الله للشافع، ودليله قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع. بعضهم يجعلها ثلاثة، وبعضهم يختصرها ويجعلها شرطين. إذن الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع. قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما الآية التي تجمع الشرطين؟ الآية التي تجمع الشرطين، أحسنت يا أخ محمد: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه تجمع الشرطين. طيب، الشفاعة المنفية هذه التي لا يجتمع فيها هذان الشرطان، لا يجتمع فيها هذان الشرطان، هي كل شفاعة منفية لم يأذن الله بها ولا يرضى الله جل وعلا بالشفاعة والمنفعة هذه لهذا الشخص، تسمى منفية. جاءت في دلالات السنة أنواع الشفاعة كثيرة. هنا قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والأخبار في ذلك كثيرة ومستفيضة، لكن ممكن أن نقسم هذه الشفاعة إلى قسمين رئيسيين: شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم ليست لغيره، وشفاعة له ولغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة. الشفاعة التي له صلى الله عليه وسلم منها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى أن يأتي الناس إلى إبراهيم، يأتون إلى موسى، يأتون إلى عيسى، يقول الأنبياء نفسي نفسي، فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا على العرش فيقول أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، أي الشفاعة العظمى، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. شفاعته لعمه أبي طالب ليس في إخراجه من النار، ولكن أنه يصير على ضحضاح من نار كما جاء في الحديث، توضع أو يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهذه شفاعة أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تخرج أبا طالب من النار. إذن هذه الشفاعة لا تناقض قول الله جل وعلا فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تخرج عن ذلك، معنى ذلك إخراجهم من النار. أيضا الشفاعة في التي يشفعها صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة، فهذه أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويشفع صلى الله عليه وسلم هو وغيره من الأنبياء في أناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، قد ورد هذا في الحديث أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، جاء في الحديث فيشفع الملائكة ويشفع النبيون، هذا دليل على أن أيضا الشفاعة تكون من غيره صلى الله عليه وسلم. وما الدليل على الشفاعة في قوم استحقوا النار أن لا يدخلوها؟ الذين دخلوا النار يشفع فيهم الأنبياء والملائكة، لكن الذين استحقوا النار أن لا يدخلوها يشفع لهم أن لا يدخلوا في النار، ما الدليل عليه؟ نعم اللهم سلم، أحسنت عبد الكريم، نعم قول الأنبياء اللهم سلم سلم استدل به العلماء على، لأن قول الأنبياء اللهم سلم سلم من أن يسقطوا، فهذا دعاء لهم، فهذا دعاء لهم، هذه من الأدلة أيضا التي استدلوا بها. طيب قال بعد ذلك، وهذه الشفاعة يا إخوة في الآخرة، طبعا هذه الشفاعة في الآخرة. قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ما هذا الميثاق؟ قال الله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على خلقهم قال ألست بربكم على، أو قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا العهد، الميثاق هو العهد. ما هذا الميثاق؟ الحقيقة كثرت حوله العبارات والمباحث فيما يتعلق بهذا الميثاق، فبعضهم قال هذا ميثاق أن الله عز وجل خاطب هذه الذرية التي من آدم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى، ثم بعد ذلك منهم من نكص عن هذا الميثاق، وهذا حينما كانوا في عالم الذر، يعني أنه كما عبر بعض أهل العلم كأنه خاطب أرواحهم قبل أن يخلقهم، خاطب أرواحهم قبل أن يخلقهم. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن المقصود بذلك الفطرة، وهو أن الله جل وعلا فطرهم على الإيمان وعلى التوحيد، وهذا هو العهد، العهد أنه فطرهم على الإيمان وعلى التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه هو الأصل، هي الفطرة، فالفطرة هي الإسلام. إذن المقصود بالميثاق على قول المحققين، بعض المحققين من أهل العلم، أن المراد بذلك الفطرة، المراد بذلك الفطرة، وهذا والله أعلم هو أوجه الأقوال وأظهرها. من دلائل أو مما استدل به بعض أهل العلم من قالوا القول الأول هو أنه ليس الفطرة، وإنما هو أن الله عز وجل تكلم معهم سواء بلسان الحال في ذلك فأفهمهم فخالفوا، قالوا قد جاء في السنن أن الله جل وعلا يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به من عذاب الله؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. لكن أيضا ممكن حمل هذا على الفطرة، ممكن حمل هذا أيضا على الفطرة، وهو المراد أن الله جل وعلا فطرك على هذه الفطرة فأبيت إلا أن تتنكب الصراط وتخالف الأمر فأشركت بالله جل وعلا. قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وهي الفطرة التي يراد بها الإسلام.
قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى.
ثم انتقل إلى مبحث إيماني آخر يتعلق بباب القدر، وقد سبق أيضا أن تكلم عن القدر قبل ذلك وسيتكلم عنه بعد ذلك. والمصنف رحمه الله كأنه في تأليفه يستذكر دائما مسألة القدر فينبه عليها ويربطها بمسائل الاعتقاد، فقال هنا: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. هذا العلم علم إجمالي وعلم تفصيلي، علم أعدادهم، علم صفاتهم، علم أفعالهم، وعلم الأعمال التي استحقوا بها الجنة أو التي كانت سببا لدخولهم النار. فالله جل وعلا يوصف بسعة العلم، حاط بكل شيء علما، ويعلم جل وعلا دقائق الأمور بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. وأيضا قال: فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، يعني في علم الله، فأي في علمه السابق يعلم تفاصيل الأعداد، فلا يزاد بعد ذلك عدد ولا ينقص عدد. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. إذن هنا أشار إلى مرتبة العلم من مراتب القدر، وقلنا مراتب القدر أربعة: العلم، الكتابة، والخلق، والمشيئة. علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. هذه المرتبة مرتبة العلم مرتبة عظيمة، ولم ينكرها أحد من هذه الأمة إلا القدرية الأول الذين قالوا: لا قدر والأمر أنف، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وهؤلاء حكم عليهم العلماء بالخروج من الملة، كما قال الشافعي رحمه الله: جادلوهم بالعلم، أي في علم الله، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وتليها المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء بقدر الله، كل شيء مكتوب. جمع الله عز وجل بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة في آية واحدة: ما أن يذكرها. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قالوا هذه جمع في هذه الآية بين مرتبتي العلم وبين مرتبة الكتابة، بين مرتبتي العلم والكتابة. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى الحديث، قوله جل وعلا، قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه يا إخوة من مقتضيات الإيمان بالقدر. فالإنسان هل يدري ما قدر له؟ إذن هذا من علم الغيب الذي لا يجوز له أن يبحث فيه. إذن ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يعمل، لأن هذا بمقدوره، وما ليس بمقدوره هو الاطلاع على القدر، ليس بمقدوره، بل لا يجوز له أن يجعله من مباحث العلم ولا من المسائل التي يطلبها أو يبحث فيها، لأنها من الأمور الغيبية ومن الغيب المطلق الذي يختص الله جل وعلا به. فنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب على المسلم أن يقوم به في مسألة القدر، وهو العمل، العمل. ولذلك يجازى العبد على عمله، يجازى العبد على عمله. ولا يكفي في ذلك أن ينوي وهو قادر على العمل فيترك العمل أبدا، بل لا بد أن يتبع النية بالعمل. فإن لم يتيسر له العمل فإنه يؤجر على نيته. مثال ذلك: يكتب للعبد، يكتب للمسافر والمريض ما كان يفعله وهو مقيم. صحيح، هذا المريض يعمل العمل قبل في صحته، فلما لم يتيسر له ما زال العمل موجود له، لأن نيته فعل العمل، لكن حجزه عنه العجز، العجز. فإذن الأصل فيه أن يعمل، لكن لمرتبته في حرصه على العمل في حال صحته وفي حال إقامته كتب له بعد ذلك في حال سفره وفي حال مرضه. إذن قال: وكل ميسر لما خلق له. قال بعد ذلك: والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. المعتبر هو ما يختم للعبد في هذه الدنيا، ولذلك جاء في الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، لكن جاء في رواية تفسر هذه الرواية: فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس. وهذه الرواية يقف عندها الإنسان وقفة محاسبة، وهو أن يحرص على أن يجتهد في عمل الخيرات فيما يظهر للناس أو ما لا يظهر للناس، في خلوته وجلوته، في غيبته وحضوره، أن يعمل بعمل أهل الجنة. فالله جل وعلا لا يظلم العبد إذا علم من العبد حرصه ودافعه الإيماني في أمر العمل، يختم له بذلك. والواقع يشهد بما ختم للصالحين والعلماء الذين ساروا على درب العبودية، فختم لهم بالخاتمة الطيبة. ويحذر الإنسان من أن تكون خاتمته على سوء، فيسأل الله جل وعلا دائما السلامة، يسأل الله جل وعلا دائما الخير، يسأل الله جل وعلا دائما الثبات، وينتظر الموت على كل حال، لأنه لا يدري متى يقبض. ولذلك قال فيما جاء في سيرة منصور بن زادان رحمه الله: لو قيل له إن ملك الموت في بيت عند بابك ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا أبدا، مستعد. وهذا حال المؤمن، إن بعض الناس يغتر يقول ما زال الدرب طويل، أنا في 20 إن شاء الله في 60 في 70، ما يدريك. هذا مات جنين في بطن أمه، وهذا مات أثناء ولادته، وهذا مات بعد أسبوع، وهذا بعد 10 سنين، وهذا بعد 20 سنة، ما تملك حياتك أبدا. فبادر، بادروا بالأعمال، سارعوا سابقوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمطلوب من العبد أن يكون متهيئ. كم فقدنا من الناس تتفاجأ، هذا في حادث، هذا في مرض، هذا موت فجأة، فيتهيأ الإنسان لهذا الموعد، لهذه المصيبة، مصيبة الموت التي جميعنا نعرفها ولكن نتباطأ في الاستعداد لها. صلى الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يمد في أعمارنا على طاعته، وأن يستعملنا في مرضاته. قال بعد ذلك: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. ما معنى هذه العبارة؟ يعني السعيد لا يكون سعيدا إلا بتقدير الله له، والشقي لا يكون شقيا إلا بتقدير الله له. معنى هذا أن السعادة والشقاء بتقدير الله، كتب عليه أنه شقي وكتب عليه ذلك أنه سعيد. وهذا يدل عليه حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فيؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. بعض الناس يقول والعياذ بالله: كتب علي الشقاء. هذا مع ما فيه من التسليم للشيطان ومن اليأس ومن القنوط، هو ادعاء لعلم غيبي لا يجوز، ومن الأخطاء هنا أنك ترى الضال من المسلمين هداهم الله إن نصحته في شيء قال أدعو الله لي بالهداية، وكأنه لا يعرف سبيلها ولا يعرف طريقها. الواجب عليه أن يبادر إلى الهداية، والله عز وجل هداه هداية الدلالة والإرشاد، بيّن له طريق الخير وبيّن له طريق الشر، فيجب عليه أن يبادر إلى معرفة الخير والشر. وأما أن يطلب الدعاء فهذا استخفاف وعدم انقياد للشريعة، هو لا يترك الطعام ولا يترك الشراب ولا يترك النوم ولا يترك، كيف يهتدي إلى هذه الأمور؟ ولا يهتدي إلى باب المسجد، لا يهتدي إلى فريضة الصلاة، لا يهتدي إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم. فهذا مردود حتى في العقل وفي الشرع. إذن من أراد طريق السعادة سلك سبيلها. السعادة قد جاءت النصوص بالدلالة على أنها بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، بالعمل بالسنة، بفعل الطاعات، بالتزام الدعاء، تدعو الله جل وعلا أن يجعلك سعيدا، أن يهيئ لك أسباب السعادة. إذن أسباب السعادة لها أسباب، والشقاء له أسباب. إذا فعل الإنسان أسباب السعادة يصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى ذلك بما يهيئ الله جل وعلا له. وهكذا في أسباب الشقاء، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك. طيب، إذن هذه مسألة الشقاء ومسألة السعادة تدعونا إلى معرفة مذاهب الناس في باب القدر، لأن أهل السنة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعلمون أن كل شيء بتقدير الله جل وعلا من خير أو شر، كل شيء علمه الله وخلقه وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى، وأن العبد مع مشيئته لا يخرج عن مشيئة الله، إن شاء أسباب السعادة أو إن شاء أسباب الشقاء لا يخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن خالف في هذا الأمر طائفتان الطائفة الأولى القدرية، وهؤلاء أقر بعضهم بالعلم والكتابة، مرتبة العلم والكتابة، ولكنهم خالفوا في المشيئة، خالفوا في مرتبة المشيئة. كيف ذلك؟ قالوا أفعال العباد واقعة على سبيل الاستقلال، إذا فعل العبد شرا فإن هذا مستقل، كأن العبد يخلق فعله وكأنه يشاء شيئا خارج عن مشيئة الله، يشاء شيئا خارج عن مشيئة الله، هذا لا يستقيم، يخالف النص. هؤلاء القدرية المتأخرون. أما المتقدمون فمن ذكرناهم سابقا، هم نفاة العلم، وأولئك يعني المتقدمون أشد، ولذلك قلنا كفرهم العلماء، نفوا علم الله جل وعلا. أما المتأخرين أثبتوا العلم وأثبتوا الخلق، ولكن اختل الأمر عندهم في باب المشيئة، فكأنهم جعلوا العبد يخلق فعله والله جل وعلا يخلق العبد، فعندهم الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، والله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم. قابلتهم طائفة وهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، وأن الفاعل في الحقيقة ليس العبد، الفاعل في الحقيقة ليس العبد، وجعلوا العبد كالآلة ليس لها إرادة ولا مشيئة. على العكس، أولئك جعلوا مشيئة مستقلة، هؤلاء نفوا عن العبد المشيئة، قالوا العبد فعل العبد كحركة المرتعش أو كالريشة في الهواء، كالريشة في الهواء ليس لها إرادة، أو المرتعش، المرتعش ليس له إرادة، لو قلت توقف ما يستطيع. وهذا مذهب عجيب ولا يمكن أن يصدق. ولذلك ذكر بعض العلماء أن سيدا رأى عبده يزني بسيدته، بزوجة هذا السيد، وكانت زوجة هذا السيد جبرية، فجاء يريد أن يضرب العبد لما رآه يفعل هذا الأمر، فغضبت هذه المرأة، قالت تركت الحق وتبعت قول ابن عباس، شكرها جزاك الله خير. ولذلك قال العلماء ليس هناك حجة تقال للجبري الذي يرى أنه مجبور إلا بأن تصكه كفا، فإن اعترض أتعترضني على أمر أنا مجبور عليه يقبل؟ لا، ما يقبل. فهو مذهب متهافت، مذهب متهافت. الله عز وجل قال تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، سبب، فإذن أثبت العمل وقل اعملوا، أمر بالعمل، سابقوا سارعوا، أمر بالعمل. فلا يتصور أبدا أن الإنسان يعمل عمل ولا ينسب إليه، إذن لماذا يستحق العذاب، ولماذا يدخل الجنة إذا كان ليس هو الفاعل حقيقة؟ فلا شك أن هذا من الضلال المبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
أيضا هذا يعني مبحث من مباحث الإيمان بالقدر. قال: القدر سر الله تعالى في خلقه، وهذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سر حجبه الله تعالى عن عباده، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا يضرب العلماء به مثل على الملك المقرب كجبريل مثلا، وعلى النبي المرسل كنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن عندهم شيء من هذا العلم فمن دونهم من باب أولى، من دونهم من باب أولى. وهنا يظهر ضلال ما يتداوله البعض من القصص، أن فلان اطلع على ما في اللوح المحفوظ، أن فلان يعرف الغيبيات، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ضلالات وانحرافات ما أنزل الله بها من سلطان. قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق، التكلف والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. الخذلان هو عدم التوفيق من الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. إذن الخذلان هو عدم النصر، عدم التوفيق. قال: وسلم الحرمان، ما يحصل من العبد من تعد على أمر الله جل وعلا وعلى شرعه. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك، أي من التعمق أو تكلف ما لا يجب عليك أن تنظر فيه، بل ما يحرم عليك النظر فيه. ما الذي يحرم عليك في هذا الباب نظرا؟ وهو الاطلاع، وفكرا وهو التفكير فيما اطلعت عليه، ووسوسة وهو ما ينبني على التفكير، التشكيك. إذن هذه مراتب مرتبة، بعضها يبنى على بعض. ولذلك الواجب على الإنسان أن يقطع مرتبة الوسوسة أولا، أو يقطع مرتبة النظر. مرتبة النظر يمتنع منها، لا يحرص أصلا على النظر في هذا الباب، لئلا يصل إلى مرتبة خطيرة جدا. والوسوسة من أخطر الأمراض التي تهلك الإنسان، يعيش في عالم آخر ليس مع الناس، في ضيق شديد وفي هم وغم، يبدأ بأمر الطهارة والصلاة ويتوسع، يفكر، ما يقطع التفكير، لا، يهيئ التفكير ويفكر ويفكر حتى يصل إلى مسائل متعلقة بالإيمان. ثم تبدأ عنده الاعتراضات والاستشكالات، هذا عنده إشكالية أصلا في أول ما يجب عليه، وهو التسليم. تسليم، وهذا ابتلاء للعبد يا إخوة. هناك باب أو خط لا يجوز لك أن تتعداه. العلم علمان، علم الغيب علمان، غيب مطلق، غيب نسبي. غيب المطلق لا يجوز لك البحث عنه، ما يتعلق بالمخفيات عليك من أمور القدر، فيما يتعلق بكيفية ذات الله، كيفية صفات الله، هذه أمور غيبية، الغيب فيها مطلق لا يجوز للإنسان أن يبحث فيه. وهذا مما اختص الله جل وعلا به، ولم يعطه سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليه أحد من خلقه ولا ملكا من ملائكته. وغيب نسبي، قد يعرفه بعض الناس دون بعض، بعض الأنبياء دون بعض، وقد يطلع الله جل وعلا بعض أنبيائه على شيء من الغيب الذي لم يطلع عليه الآخرين. وهذا الغيب النسبي أقسام، و قد يحصل من الإنسان أنه يعرف شيء وغيره لا يعرفه. علماء الطب يعرفون أمور هي بالنسبة لنا من الغيب النسبي لا نعرفها، وهكذا. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، عن الخلق، ونهاهم عن مرامه، يعني عن بلوغه أو طلبه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن قال بعد ذلك: فمن سأل لما فعل؟ قلنا: لا يجوز السؤال بلما في باب القدر ولا كيف في باب الصفات. لا يسأل لما ولا كيف، كيف صفته، كيف استوى، ما نعرفها، نفوض الكيفية، الله أعلم بها. ولما في أفعاله، ولكن هنا أمر، وهو أنه يجوز في بعض المسائل للعبد أن يجتهد في معرفة الحكمة لا أن يقطع بها. من الحكم حكم أخبرنا الله جل وعلا عنها، أو أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإيمان، أو في باب حتى الآداب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لام التعليل، لام كي، خلقهم لعبادته. إذن ما العلة، ما الحكمة من الخلق؟ العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هنا عرفنا العلة، هنا عرفنا العلة، لكن لم يخبرنا جل وعلا لماذا صلاة الظهر 4 ركعات، أو لماذا صلاة العصر 4 ركعات، لماذا صلاة الفجر 2 ركعات. فلا يجوز للإنسان أن يجزم بأمر لماذا أغنى فلان ولماذا أفقر فلان، له الحكمة البالغة في ذلك. قد يسعى العبد في الرزق ولا يرزق، وذاك ينام ويأتيه الرزق، الحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو ابتلاء للعبد في تسليمه لأقدار الله جل وعلا. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، يعني كأنه يرد التسليم لله سبحانه وتعالى، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذن هذا يحمل على الاعتراض على قدر الله جل وعلا، عدم التسليم إلا بمعرفة الحكم. أن بعض الناس يقول: لا لا، أعطيني السبب، يريد أن يعرف لماذا شرع الله جل وعلا، وإلا ما سيعمل به. هذا إعراض ومصادمة للنصوص. الإنسان يجهل حياته، بل يجهل ما في جنبيه، جسمه يجهل، ما يعرف ماذا داخل جسده، ما يعرف ما الذي يحصل بعد دقيقة بل بعد ثواني، يجهل هذا الشيء، ويتعمق ويتكلف. وهؤلاء في الغالب يا إخوة هم عندهم نفس الاعتراض على الشريعة، ليس نفس التسليم. لما حرمت الحمر الأهلية نادى المنادي: إن الله ورسوله قد حرم لحوم الحمر الأهلية، أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ننتظر، هذا طبخناه، هذا سويناه، أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، ما انتظروا ولا عارضوا الشرع. لما حرمت الخمر سالت القلال في سكك المدينة، ما قالوا هذا جهزناه لكن ما سنبدأ، لا أبدا، انتهوا عن ذلك. يأتي الرجل إلى الصحابة في قباء يقول: القبلة حولت، يتحولون، جاء في رواية وهم ركوع، ما ينتظرون حتى أن يقوموا من ركوعهم، تسليم. والواحد يأتيك الآن قد نفخ صدره ووسع عينيه وهو يبحث عن لماذا، هو في دوام يقول له المدير: افعل كذا، ما يقول لماذا، جهز الأوراق بشر، تعال مبكر بشر، يخصم عليك كذا، حاضر. ولكن في أمر الله سبحانه وتعالى يطلب التعليل، يطلب الحكم، هذا خذلان. لكن كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس ما ينفع معه إلا صوت السلطان يقيمه، لو تعظه بالآيات والأحاديث ما يتعظ، لكن عليه مخالفة 200 درهم، ما يقرب الشارع الذي فيه المخالفة. هذا ليس حال المؤمن. حال المؤمنين سمعنا وأطعنا، إذا جاءك الأمر من الله، الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، لا تضرب الأقيسة والأمثلة وتطلب التعليل في ذلك. نعم، فهذه
قال رحمه الله تعالى: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
هذه جملة كأنه يشير إلى ما سبق من أول الكتاب في قضايا التوحيد والإيمان بالقدر، يحتاج إليه من هو منور قلبه، إن بعض القلوب منورة وبعض القلوب مظلمة، ولا شك أن القلب الذي فيه الوحي قلب أبيض كالصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض كما جاء في الحديث، والقلب الآخر قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. سبحان الله يا أخوة، قلب أسود في الدنيا وجه أسود في الآخرة، قلب أبيض في الدنيا ووجه أبيض في الآخرة، وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتتلاءم القلوب مع الأوجه في الغالب. وهذا القلوب البيضاء والوجوه البيضاء هي لأصحاب الطاعات، والقلوب السوداء والوجوه السوداء لأصحاب المعاصي. فقال: وهي درجة الراسخين في العلم، الذين يخشون الله جل وعلا، والذين يسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى، وأول من يدخل في ذلك لا شك العلماء بعد الأنبياء. قال: لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وهو علم الوحي النصوص الشرعية، قال الله قال رسوله، هذا علم موجود. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، علم موجود، علم الصلاة وعلم الزكاة، علم التوحيد، علم الاعتقاد، علم الإيمان. وعلم في الخلق مفقود، علم الغيبيات ما نعرفه، هذا علم غيبي. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار العلم علم الكتاب والسنة كفر، ينكر الكتاب وينكر السنة، ينكر الوحي. وادعاء العلم المفقود، ادعاء الغيب: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حصر وقصر. ولا يثبت الإيمان، هنا كأنه يلخص لك المسألة، لا يثبت الإيمان في قلب العبد إلا بقبول العلم الموجود، أن تتقبله وتعمل به، وترك طلب العلم المفقود. ما قال وعدم معرفة العلم المفقود، لا، ترك طلب العلم المفقود، يعني لا يجب عليك، لا يجوز لك، مش لا يجب عليك، لا يجوز لك طلب العلم المفقود، ويجب عليك امتثال العلم الموجود. وهي مرتبة التسليم، هذه مرتبة التسليم. نقف على هذا، صلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.